قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. قال ابن عباس: شكركم. وقال: حدثنا إسماعيل قال: حدثني مالك عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليلة، فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال: مصرنا بفضل الله ورحمته، فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال: مصرنا بنوء كذا وكذا، فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. قال: باب قول الله تعالى.
نعم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، فهذه ترجمه من التراجم المتعلقه بكتاب الاستسقاء. وقد عقد البخاري رحمه الله ترجمه بالايه، وقال: باب قول الله عز وجل: انكم تكذبون. عرض تحتها
زيد بن خالد
الجهني رضي الله عنه وارضاه، الذي يحكي فيه ما حصل في الحديبية، وانه صلى الله عليه وسلم صلى لهم صلاة الصبح بالحديبية على اثر سماء كانت من الليل. فقال هذا الحديث، وقوله: وتجعلون رزقكم، قال ابن عباس: شكركم. يعني ان ابن عباس رضي الله عنه وارضاه قال: انكم تجعلون، انه يحصل منكم في مقابل هذه النعم انكم تكذبون، مع ان الذي ينبغي والمطلوب في مقابل النعم انما هو الشكر والاعتراف بفضل الله عز وجل والثناء عليه سبحانه وتعالى فيما هو أهله لأنه المتفضل. وجاء عن ابن عباس تفسير الرزق بالشكر، وأن المقصود به الشكر، ويجعلون يقابلون نعم الله عز وجل بأن يكفروها وأن يكذبوا بها وأن لا يشكر الله سبحانه وتعالى عليها. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتابه التوحيد سلك طريقة البخاري في كونه يذكر الآيات والأحاديث والآثار في كتابه التوحيد، كتاب التوحيد. ولهذا فكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله ما هو إلا آيات وأحاديث وآثار. وقد سلك مسلك البخاري في هذا الباب، انه عقد بابا لهذا على وفق ما عمل البخاري، وقال: باب قول الله عز وجل: وتدعون رزقكم انكم تكذبون. وعرض حديث زيد بن خالد الجهني الذي عرض البخاري رحمه الله في هذا الباب، وهو عقد ترجمة فقال: باب الاستسقاء بالله. وأوردوا تحتها الآية والحديث الذين أوردهما الإمام البخاري. فطريقة الشيخ محمد بن حمد بن رحمه الله في كتابه التوحيد هي على طريقة البخاري، بأنه يذكر آيات وأحاديث، وأحيانا يترجم بآيات، وأحيانا يترجم بآيات ويذكر معانيها ويجد حديثا حديثا تنطبق على ما جاء في الأول. وحديث ابن خالد الزهن هذا مر في كتاب صفة الصلاة أورده البخاري رحمه الله في استقبال الإمام بوجهه عندما يسلم وعندما ينصر من الصلاة أنه لما صلى به صفة الصلاة استقبله بوجهه فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قال الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عباد المؤمن بوقته. فأما من كان مقرا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بكفر بالصبر. وأما من قال مقرا بنظر صبر وصبر فذلك كافر به مؤمن بالخوف. وقد فسر العلماء المعنى وقاله فيه تفصيل. فمن قال مقرا بنظر كذا وصبر وعرف المطر الى الانوار واضافه الى النجوم ولم يضيفه الى الله عز وجل واعتقد ان النجوم لها تاثير وانها هي التي يحصل منها هذا الشيء واعرض عن الله عز وجل ولم يضف ذلك اليه وان هذا فعل كواكب وفعل النجوم وهذا كفر مخرج من المله لانه اضاف الافعال الى غير الله عز وجل والتصرف في الكون أضافه إلى غير الله عز وجل وأن الكواكب والأنواع هي التي فعلت هذا والكواكب والأنواع مخلوقة والمخلوق لا يستطيع أن يتصرف هذا التصرف وإنما يفعل هذا هو الله سبحانه وتعالى فهذا كفر مخرج من الملة كفر فيه إشراك بالربوبية وأن الرزق الرازق انما هو الانوار ليس يحصل منها الرزق ويحصل منها الحمد وتدبير الكون وان اضافه ذلك الى الفواكه هو من الاشراك في ربوبيه الله سبحانه وتعالى وهو كفر مثل من الله اما من قال اضاف ذلك الى الوقت فلا مطرنا برب كذا يعني في وقت كذا وكذا فهذا لا يعتبر كفرا مخرجا من المله ولكنه فيه نقص إن فيه عدم التصريح بإضافة الأفعال إلى الله سبحانه وتعالى والله عز وجل قدر وشاء وقضى أن المطر يكون في أوقات وأنه ينفع في أوقات وأنه في أوقات الشتاء وأوقات الصريف أوقات الربيع يكون هناك نزول الأمطار في الغالب في كثير من البلاد في قضاء الله وقدره وتقويمه سبحانه وتعالى فهذا إذا أطلق فيه قصور وهو فيه كفر نعمة ولكن إذا أضيف ذلك ولقد قدر الله عز وجل في قدر الله وأن يكون ذلك في الأوقات الفلانية وفي المواسم الفلانية وأن المطر ينزل في الأوقات الفلانية فهذا هو التعبير السليم إذا وجد ولكن إذا لم ينكر الله عز وجل ولم يضاف إلى قدرة الله وإلى مشيئة الله وإلى إرادة الله سبحانه وتعالى فهذا فيه تقصير ويعتبر كفر نحن لأنه لا تضاف المؤمن إلى المؤمن سبحانه وتعالى وأما إذا قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهذا هو المشروع وهذا هو الذي ينبغي الذي أضيف فيه النعمة إلى المنعم وصرف بفضل المتفضل سبحانه وتعالى ولهذا يشرع في هذا الحديث عندما ينزل المطر أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته لقد مر في الحديث أنه يقال عند نزول المطر اللهم صيبا نافعا اللهم صيبا نافعا وكذلك أيضا يقال هذا بدلالة هذا الحديث لأن الله تعالى أثنى على من قال هذا أثنى على من قال هذا قال من قال هذا قلنا بفضل الله ورحمته كذلك مؤمن به كافر بفضله إذن هذا شيء محمود وشيء أثنى الله عز وجل على من قاله وعلى من حصل منه إذن يشرع أن يقال عند نزول المطر يقول من بفضل الله ورحمته، كما يقال اللهم صيب الناس، لأن ذاك جاء به النص وأن الإنسان يقول هذا، وهذا جاء كلام الله عز وجل على من قال هذا عند نزول المطر يقول من بفضل الله ورحمته.
قال باب لا يدري متى يجيء المطر الا الله. وقال ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم خمس لا يعلمهن الا الله. وقال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الغيب خمس لا يعلمها الا الله، لا يعلم احد ما يكون في غد، ولا يعلم احد ما يكون في الارحام، ولا تعلم نفس ما تكسب غدا، وما تدري نفس باي ارض تموت، وما يدري احد متى يجيء المطر.
هذه من الغيب التي الله تعالى يحميها. والإمام البخاري رحمه الله رجع هنا في باب الاستفتاء عن أجل المطر، أنه لا يعلم أحد متى يجيء المطر، لأن هذا شيء في المستقبل، فالمستقبل الله تعالى هو الذي يعلمه، هو الذي يعلم ما يكون وما يحصل في أمور المستقبلة في أيام المستقبلة، فلا يعلم أحد أن المطر يأتي في اليوم الفلاني، وأنه ينزل على اليوم الفلاني في اليوم الفلاني، لا يعلم ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا حصل في أيام المطر، الأيام التي قدر الله عز وجل أن يكون المطر فيها، ونهرت آثار وعلامات مثل حصول الرياح التي أجر الله سبحانه وتعالى العادة أنها إذا وجدت فهي علامة على المطر، فإذا قال الناس عندما يحصل في يوم من الأيام حصول الرياح الناس بأمل أن ينزل الله مطر أو نأمل أن يحصل مطر، وأن هذه أمارات وعلامات جعلها الله عز وجل على نزول المطر، فلا يحصل عند الرعد والبرق، لأن الله تعالى جعل الرعد والبرق عندما يوجد علامة على نزول المطر، هذا ليس من أمر الغيب، لأنه مدلول على شيء من شبهة المعارض، كما إذا حصل رعد برق فقد في أمل، أو الناس رأوا سحابة البرق في جهة من الجهات فيقولون يتوقع أن يكون هناك مطر في الجهة الفلانية، هذا لا يأخذ وليس من علم الغيب، لكن الذي من علم الغيب كما قال اليوم الفلاني من الشهر الفلاني إذا ينزل مطر على الجهة الفلاني، هذا من غيب الله وله الله سبحانه وتعالى. أما إذا حصل في نفس اليوم أمراض وعلامات جعلها الله عز وجل ينزل الغيب أو يتوقع أن ينزل الغيب، هذا لا يعتبر من الغيب، فلا يعتبر من علم الكلام إضافة شيئا، وإنما هو أمل ورجاء يظن أن يحصل فيما الله تعالى على علامة وأمارة على حصول الغيب، كما يحصل من رعد وبرق يكون علامة وأمارة على حصول الغيب. أنا لا أعلم متى يكون ماذا وقع إلا الله عز وجل، وقدرة السحاب ويمر على الناس وعلوم تلوم بمطر، ولكنه لا ينزل عليه، ينزل في مكان إن شاء الله عز وجل أن ينزل فيه، هذا ما الله تعالى بكلمه.
بارك الله تعالى
ما يتعلق بالحام والبطر، هذه ستأتي وفي القرآن لا أعلم ما يكون فلان حمل الله ما يكون في الأقنام هل يخلق فيها بشر أخوفا الله تعالى هو يصبع من هذا الله قد يخلق خاصة من هذا ما يكون في الأقنام وما يخلق فيها هل يكون بشرا أو يكون منها الله أعلم هل التخليق لا أعلم الله تعالى حتى من الأقنام أنه من أفرصها وكان حلقة ثم كان منها إلا بفترة لا أعلم لكن هو يأتي التخطيط والتطوير على هيئة الإنسان يأتي من الأطفال أقول ذكر ما أنفع وبدي ذكر ما أنفع إذا ما يجد التطوير فخبوا هذه الحالة لا أعلم الله تعالى من أبدا الله تعالى هو من يحبه ولكن بعض تقول تخليقه وتطويره ويحصل العلم من الله لغيره ويحصل من الله ما هو أعظم وهو في الذكر وينفى وهو في أثناء وهو في بطن أمه لا بد أن يزيد الله في بطنه وذكر منفى ولكن قد يعلم بها قد يظن ذلك بأعمالات وأمارات لكن الظن حصل لغير الله عز وجل وهو الملائكة هو ملك الوقت من الحقيق هو يعلم أنه ذكر أنثى من حين ما نزل حق به نقرر أن ينفر الحقيق وكل ذكر أنثى هو يعلم ذلك الملك ثم بعد ذلك قد يعلم عن طريق الأمارات عن طريق العلمات لكن لا يجب به وأي يجب به ولكن الأمر حصل في الجنة لغير الله الله تعالى أطلع غيره بعد ما حصل التخليق بعد ما حصل مفروع علم الملك ذلك وصار العيب انتقل إلى غير الله عز وجل وحصل لغير الله عز وجل وهو الملك ويمكن أن يعرف على نار وعلى راس لكن لا يجب ما في الرحمة البذكر ما ينفع البذكر أو انفع وهذه صفاتي في أدوار حتى أعمل قبل أن يحصل أسوأ من يستمرون بها أن يكون هو كرمون هذا ممكن يعني ليس من مستحيل ليس من مستحيل أنا ليس من مستحيل لما جلت عالم أيضا ولم يكتب صلى بعلمه حتى ما يجب خطير الروح لم يكن ذلك الخاص عند الله عز وجل ولكن قبل التخمير خاص من الله عز وجل عندما تظهر الله لا تظهر له الله
قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الكسوف باب الصلاة في كسوف الشمس
وقال الله عز وجل هذا من نقص الله العلم أن ماذا وقع في اليوم الفلاني هو مرد ما وقع من الشخص الذي يموت اليوم الفلاني من الذي يموت في غير مرد ما أعلم الله عز وجل من يموت في هذا اليوم ما وراء من يولد في هذا اليوم ما أعلم الله عز وجل أن ما يكون في غد ما يكون في خلق الدنيا فلا تعالى هو من يعلمه الأمور الغيبية وأما يعني كان الناس يعني يحققون ويظلمون وأنهم يعملون في غد في غد فلا ممكن يحقق لكن هل يقع ما يقع هل يقع لأنه قد يموت هؤلاء من حققوا فلا يوجد عليهم
قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن ابي بكر قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكسفت الشمس، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد، فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى انجلت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد، فإذا رأيتموهما فصلوا وادعوا حتى يكشف ما بكم. باب الصلاة في كسوف الشمس.
أقرأ رحمة الله في كتاب الكسوف وشرق أن عرفنا أن الكسوف والكسوف من الأشياء التي أوقاتها تأتي لمن الصلاة يومنا صلاة، ويقف هنا صلاة محددة كالعيدين، العيدين مناسبة كان محددة معلومة، ورمضان معلومة لمن السنة، أول يوم من شوال ويوم العاشر من شهر ذي الحجة، هذا يعني يوم عيد، لكن الكفة يأتي فاكر الصفات عند سببها، عندما يحصل قحط توجد صلاة الكفة، وعندما يوجد الكفوف توجد صلاة الكفوف، وهي صلاة تحصل عند وجود شبابيها، هذا هو صحب مثل الشفاء وحصول الدخول في الشمس والقمر بالنسبة للصلاة المصرية. وقد بدأ البخاري رحمه الله بذكر الصلاة، لأن الصلاة هي الأساس في العبادات، والكتاب هو في صلاة الكسوف، فبدأ بالصلاة من الخصوص. وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان جماعة من أصحابه فكسفت الشمس، فخرجوا من الصلاة فجعا يجروا رداءه حتى المسجد وصلى ركعتين. جاء هذا مجملا، لكن جاءت الأحاديث تفسر هاتين الركعتين كيفيتهما، وأنهما على هيئة خاصة وعلى طريقة خاصة تختلف عن بقية الصلوات، حيث يكون فيه ركعة واحدة أكثر من ركوع واحد. والروايات المحفوظة على ركوعين ركعة واحدة، وجاء في بعضها في صحيح مسلم ثلاث ركوعات ركعة واحدة. وكل هذا على انه يشرع للناس ان يصلوا صلاة الكسوف واتجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء على انه يصلوا بالتحدى، وبعض العلماء قال بوجوبها، بعض العلماء قال بوجوبها. منهم ذو علامة قاعد صحيح، وانه ترجم قال وجوب باب وجوب صلاة الكسوف، فذكر الحافظ ابن حجر انه ما راى ذلك لغيره الا ما نشر عن بعض الملاعب انهم منهم من قال بوجوبها، وحكي عنه انه قال بوجوبها، ثم وعلم انه صرح في صحيحه فقال باب وجود الكسوف، وكان الحافظ ابن حجر انه لم يره لم يرى ذلك لغيره وعن تصريح الوجود. والرسول صلى الله عليه وسلم خرج فجعا يجر رداءه، وهذا الجر وقد حصل في حاله فيها فجع، وفي عنه انه انجر مرجوع، ولكن اذا حصل عن طريق الاستفحاء او عن طريق النزول فهذا هو الذي وقع في هذا الحديث. وذلك ما جاء في ابي بكر انه قال ان ازاره يسترخي، وانه يخشى ان يكون ممن يعني حصل ممن يحصل الحكم، وقال لست من هؤلاء ولكن أقول لكم هذا الوقت، وإذا قلنا جر الثياب محرم، جاء الرسول ما سوى تقول غير النار وحصل المفعلين غير النار. ومن حصل من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الآن حالة نزاع و ما كان الجر مقصود وما كان هذا على البال أنه فجعا يجر رجاله عليه الصلاة والسلام. طيب جاء في مثله أنه أخطر أخذ درعا بدل الرجال حتى يحرقون في مثله، لما رأوا الرجاء مرته وأنه أخذ درع مكان الرجاء أخذ الرجاء ولا حقه في مثله وأن من الفزع ما حصل له صلى الله عليه وسلم. أن هذا الجر هو الذي يفعل الفزع الذي حصل معه أخذ الدرع الذي هو غير رجاء. إذا وانت بهذا دليل على أن الإنسان له أن يجر رجاعه وأنه يجر ثيابه وأنه سنفع على ظالك أنه جاء عنه ما أبسل المخارج وعنه وجاء عنه نصوص كثيرة جلو على تحليل ذلك. والذي حصل منه في هذا الحال هو حالة رجاع حالة الغوث من الله سبحانه وتعالى. بل حصل أنه أخطأ حصل بدل الرداء ورعا ظن انه رداء ولكنه لما رأوه اخذ الرداء ولحقه به وبدلوه ورجعوا بالدرع واعطوه الرداء. وهذا في حديث مسلم وقال ان هذا دليل على جواز جر الرداء وجواز جر الثياب لأنه ثبت عنه عليه الصلاة والسلام تحريم ذلك لأنه من الكبائر وأنه صعد عليه بالنار. والذي صعد عليه بالنار فهو إيش من الكبائر. ومحل الشاهد من هذا إثبات صلاة الخشوع وأنه فصل من خلاها ودخل المسجد وأتى بهذه الصلاة التي يخاف الخشوع وبدأ بصلاة الصفوف. بدأ بما يتعلق بالصلاة أنها هي المقصود الأول والباقي تبع لها.
قال حدثنا شهاب بن عباد قال حدثنا إبراهيم بن حني عن إسماعيل عن سيف قال سمعت أبا مسعود يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد من الناس ولكنهما آيتان من آيات الله وإذا رأيتموهما فقوموا فصلوا.
أن أبي بكر وهذا أبو مسعود
هذا حديث آخر عن أبي مسعود وهو نحوي أو قريبا من جاهل أبي بكر. ذلك أن الرسول صلى صلاة واحدة هي صلاة تشوف الشمس وهو مات منه إبراهيم فهو حادثة واحدة غير متعددة. لهذا ظل بعدما فرغ الفطر قال إن الشمس والقمر قد كانوا من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته إذا رأيتموهما فاسبعوا إلى الصلاة. إذا دل هذا على أن السنة أن المشروع الموت أن يصلي صلاة الكسوف عندما يوجد الكسوف. عندما يوجد الكسوف الشمس والقمر يصلي الناس صلاة الكسوف. والكسوف والكسوف قيل انها مترادفان وانه يقال لكل من الشمس والقمر خسفت الشمس وخسفت القمر وخسفت الشمس ويقال خسف الشمس وخسف القمر وخسف القمر يقول هما مترادفان. يقول ان الغالب ما يستعمل الكسوف بالشمس والكسوف بالقمر وكل منهما يطلق عليه خسوف وخسوف. فإذا معناهما واحد المراد بهما واحد وهو التغير الذي يحصل للشمس والقمر تغيروا الى الثبات بدلا من الاضاءة تغيرا الى الثبات. هذا هو الكسوف، هذا هو مراد الكسوف.
قال حدثنا أكبر قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يقصدان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا.
ابن عمر
وهذه طريقة وهذا حديث آخر في موضوع ابن عمر وهو على نحو ما مر في حديث في بصرة وابي مسعود وكل وكان يحصل كسوف فيهما والكسوف إذا مات عميق عند موت عميق يوجد كسوف وكان عن كسر الشمس ولا مات منه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخصفان لا يخصفان لمتي أحد ولا لحواته أما الموت الذي انتكار من أجل موت إبراهيم كما تلمس القديمة في الإسلامية بل إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله إذا أراد لهما الكسوف حصل وإذا أراد لهما أن يستمر على صفاتهما وعلى كمالهما بقي وإنما ذلك يرجع إلى الله عز وجل. هو الذي يجري ذلك عليهما وهو الذي يصرف ذلك عنهما إذا شاء وفيما ذلك يرجع إلى تدبير الله وإلى قضاء الله وقدره ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. إذا شاء الله عز وجل الحدود حسن وإذا شاء استمرار الشمس والقمر من غير ما يحصل لهما ذلك حصل لأن ذلك يرجع إلى الله عز وجل أنهما قالوا أكثر من آيات الله الله تعالى يتصرف فيهما كيف يشاء فهو يحفظهما إذا شاء ويلقيهما على تمامهما وجمالهما وشريهما إذا شاء سبحانه وتعالى. إذن ذكر ذكر الانتفاق لموت أحد من الحياة والحواتر أكثر مما كان يعتقد في الجاهلية. ثم كان أن حصل موت إبراهيم في ذلك اليوم فدل هذا على أن الرسول أراد أن يبطل هذه الدعوة أن هذا راجع إلى قدر الله وقدره وعلى تصرفه في كونه كيف يشاء وهو يتصرف الشمس والقمر كما يتصرف في سائر مخلوقاته سبحانه وتعالى على ما يشاء وعلى ما يريد سبحانه وتعالى.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال
ثم علمنا كلام اهل السوى والعلماء ذكروا ان يوم ان موت ابراهيم كان في ايام يعني اما اليوم العاشر او اليوم الرابع عشر او يوم قبل ذلك. والمعروف عند اهل الهوى واهل الحساب انهم يقولون ان الشمس لا تنكسر الا في ايام الاسراء وهي الايام التي تصل في اخر الشهر وثمان وعشرين تسع وعشرين ثلاثين في غير الايام يقولون ما تكون. والقمر ينكسر يقولون يكسر في ايام الابداع يعني يوم 13 و 14 و 15 وغيرها ما يحصل فيه كسوف هكذا يقول علماء الصلاه. ومات ابراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل فيه في العاشر وقيل في الرابع عشر من الشهر وقيل يوم اخر ليس كم 20 و 29 و 30 من الشهر إذن هذا فيه دليل على أن ما يقوله أبو الهيئة هو أهل الكتاب أن الكسوف 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 لا يكون في أيام معلومة بالنسبة للشمس في آخر الشهر لا نصف الشهر بالنسبة للقمر. لقد كان موت إبراهيم ليس في أيام الإخبار التي هي آخر الشهر بل هو في النصف الأول منه بل هو في النصف الأول منه على طول الثلاثة التي تتيلت في يوم موت إبراهيم. هذا يدل على أن الكسوف والكسوف يحصل في أي وقت وأنه لا يحصل في أيام معلومة من الشهر بل إن هذا يكون بتقدير الله عز وجل وبقضائه وقدره وأنه لا يحصل في أيام معلومة. ثم من العلماء من قال أن الكسوف والخسوف يمكن أن يعلم عن طريق الحساب مثل ذلك من طريق الحساب مثل الشيخ الصن كنيس وغيره، ولكن هذا لا يعني أنه يقحر بذلك ولا يعني أن يقال أنه ليس هناك تقليل أنه ليس هناك فزع، بل مع ظن هذا ظنا غالبا فإنه لا متخلق هذا الذي أشتغل من الرسول صلى الله عليه وسلم من أن الله تعالى يخوف عباده في كسوف الشمس والقمر لأن الناس يخدعون ويخافون، أن الذي غير هذا المخلوق وجعله يتغير حاله وغير الكون ويبدله إلى شاء ويجري ما يشاء من العناء إذا شاء الله سبحانه وتعالى العناء من يشاء وهي التخويف موجود ولو كمن عن طريق الشفاء أو عرف ذلك عن طريق الشفاء على أبيه الدم الغالب مع أنه لا يقطع به يمكن أن يقع ويمكن أن يتخلف.
قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا شيبان ابو معاويه عن زياد بن علاقه عن المغيره بن شعبه قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم فقال الناس كسفت الشمس لموت ابراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فصلوا وادعوا الله.
فهذا الحديث بين أن الناس قالوا لما كان روح بجهنية عن شيء أنها تحصل لموت عبيد وكان إبراهيم مات في ذلك اليوم فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الشمس والقمر آية من رسول الله لا ينكسفان لرجل أحد على الحياة على الله من فتحل وجهه كل على مشروعي الصلاة والدعاء عند حصول الكسوف.
قال باب الصدقة في الكسوف. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فأقام القيام ثم ركع فأقام الركوع ثم قام فأقام القيام وهو دون القيام الأول ثم ركع فأقام الركوع وهو دون الركوع الأول ثم سجد فأقام السجود ثم فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى ثم انصرف وقد انجلت الشمس فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال يا أمة محمد والله ما من أحد أغير من الله أن يثني عبده أو تبني أبته يا أمة محمد والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
وهذه أشرتها تتعلق بالسبب والإمام المقرر رحمه الله لما ذكر ما يتعلق بالصلاة أولا ولكنه ذكرها مجملة ذكر هنا السبب وأتى الإمام الحديث الذي يريد تنسيق على السبب وفيه التنسيق على كيفية صلاة على كيفية صلاة الفصول وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى هذه الصلاة على هذا النحو الذي رواه عائشة وأنه أطال القيام ثم رفع فأطال الركوع ثم رفع فأطال القيام وقرأ فيه ثم رفع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد وكان يطيل عليه الصلاة والسلام في صلاة الصفوف ثم انصرف وختم وقال وحكم على الصدقة وعلى غيرها قال لقد ما كان في خطبه عليه الصلاة والسلام ومن ذلك قوله إن الشمس والقمر لا يزالان في الماء لن تظلمن الذي كسبان مثل حمار الحياة وإذا رأيت ذلك فصلوا
صلوا الله وتقدروا وصلوا
وتقدروا وأمنوا
نعم
وتصدقوا فهذا أنا حل الشيء قوله وتصدقوا أنا ترجم أن صدر الصدقة في كثورة ثم فيه بيان صلاة على الحديث فيه بيان كثيرة وأنها تكون بعدين ركعة منها ركعة كل ركعة فيها ركوع وأنها تطال فيها القراءة تطال فيها الركوع السجود وقد جاء في بعض الروايات في صحيح مسلم ثلاثة ركوعات وهذه الروايات تعتبر شاذة وذلك أن أنه صلى لم يعرف أنه صلى كل صلاة الكسوف يوم موت إبراهيم وكل حديث تعلق بموت إبراهيم وأن الشمس والقمر لا تنتظر موت واحد وين الحوات فإذا والذي فعل الرسول صلاة واحدة على رأة واحدة إذا هذه الهيئة التي فيها كل ركعة بركوعين بركوعين هذه هي محفوظة وما عداها فهو شاذ ما عداها
آخر الحديث يا أمة محمد
رسول الله كل تفقته وأمة محمد الله لا أحد أغير من الله يجني أمته ويجني عبده وذكر غيرك الله عز وجل وذكر غيرك الناس أن الله تعالى أغير من عباده أنه غيورا ودوسة محارمة وأنه لا أحد أغير منه فيه بيان صفاته لغيره على وجه من يطبعه لا على النحو المعروف من غيرة المخلوقين أن صفات الله عز وجل كما هو يطبع كما أن له أيدي لا تشبه أيدي المخلوقين وله وجه لا يشبه وجوه وله كلام لا يشبه كلامه وله صفات لا تشبه صفاته وكذلك غيرته لا تشبه غيراته لأنه ليس جنب شيء وهو سنة نفية المصلي ظلم رحيكم قليلا ولا رحيكم كثيرا والعلمين لا يعلم أن أطلعه الله عز وجل عليه من الغيب ومما أطلعه عليه الجنة والنار لأنه رأى النار ورأى العذاب فيها ورأى الذين يعذبون فيها ولو الناس يعلمون ما يعلم فلاحظوا قليلا ولبثوا كثيرا. ومن جملة ما يعلمه صلى الله عليه وسلم ان نطلع عليه ما يجري في القبور وما يجري من اعذاب في اهل القبور واهل القبور لانه عليه الصلاه والسلام قال لولا ان لا تدافنوا لبعث الله ان يسمعكم على مقبره ولا ان لا تدافنوا لبعث الله ان يسمعكم على مقبره واسمع الله عز وجل اطلعه على امور خيريه لو اطلع عليها الناس لكان ضحكهم وكفاءهم هو كثير وخوفهم هو كثير وبثوا كثيرا ولا يحوصوا قليلا ومن ما اطلع عليه القرآن لا يدرك القبر قبل المعداد هذا قال لو لا الله تبالى حبأت الله مساعة من أمر خليفة
قال باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف. وقال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية بن سلام بن أبي سلام الحبشي الدمشقي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الدهري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لما كسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي إن الصلاة جامعة.
هذه الترجمة تتعلق في النداء في صلاة الكسوف وأنه ينظر على هذه الهيئة وهذه الصفة لأن ذلك ثبت من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادى لها في الصلاة الجامعة فدل هذا على مشروعية النداء في صلاة الكسوف في هذه الصيغة وفي هذه الصفة الهيئة التي جاءت في هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للهدين لا ينادى لها مثل الحديدة فالجانع هنا غير لذلك لأن الهدين معروفة الناس يفطرون لآخر يوم من آخر يوم من رمضان ويوم الحديد هو اليوم الذي وراء واليوم الأول يوم شوال واليوم الذي يحج فيه الناس ومن حج الأكبر هو يوم العيد وهو شيء يعلم الناس لكن هذا شيء يفاجئ لا يتنبه الناس له وكذلك الفسق أيضا شيء يعلمه الناس يتفقون عليه ولا يخرجون لكن هذا شيء مبالغ ويحسن مفاجئ لا يعلمه الناس فشرع له أن يقال الصلاة جامعة.
قال باب خطبة الإمام في الكسوف. وقالت عائشة وأسماء خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال وحدثني أحمد بن صالح قال حدثنا عنبسة قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت خسفت الشمس في حياة النبي صلى الله عليه وسلم فخرج إلى المسجد فصف الناس وراءه فكبر فاقترأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة طويلة ثم كبر فركع ركوعا طويلا ثم قال سمع الله لمن حمده فقام ولم يسكت وقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو أدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم قال في الركعة الآخرة مثل ذلك فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات وانجلت الشمس قبل أن ينصرف ثم قام فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال هما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وكان يحدث كثير بن عباس أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يحدث يوم خسف الشمس في مثل حديث عروة عن عائشة فقلت لعروة إن أخاك يوم خسفت الشمس في المدينة لم يجد على ركعتين مثل الصبح قال أجل لأنه أخطأ السنة.
وهذا الحديث يتعلق بالخطبة بالكسوف وبيان مشروعيتها وأنها تكون بعد الصلاة لأنه يبادر إلى الصلاة ويطالب فيها القراءة لأنها هي الأصل أما الخطبة فهي نظرة وتذكير وتخويف وبيان نسميه شيء من ما يتعلق بالكسوف وما ينبغي أن يفعل عند الكسوف هكذا جاء الحديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام. فمحل قراءه الحديث هنا انها من اجل الخطبه وانها مشروعه في صلاه الكسوف، انها تكون بعدها، انها تتضمن التخويف بيان ما يتعلق بهذين النيرين وتغيير الله عز وجل لهما، وانها من اركان ايات الله تصرف بهما كيف يشاء، كما يتصرف في السابق مخلوقاته، لان الكل تحت تصرفه وتدبيره سبحانه وتعالى. وفيه التعبير بالخسوف الشمس، وانه يطلق على الشمس خسوف وكسوف، كما يطلق ايضا على القمر خسوف وكسوف، وان كل من الاخوين يطلق على ما يحكم الشمس ويطلق ويطلق القمر، ولكن الذي غلب في الاستعمال التعبير بخسوف الشمس وخسوف القمر. وفيه بيان ايضا وما الذي حدث قبله من مرة في آخرة الحوادث، والمقصود بقوله أربع رفعات من رفوعات، المقصود برفعات يعني أمرادها أربع رفوعات، ليست أربع رفعات كل واحد مستقلة، لأنه عبر عن الرفوع بالرفع، عبر بالرفوع عن الرفع، لأنه لم يصلي منفصل أكثر من ركعتين. التأمير بأربع رفعات أربع سجدات، وأن المقصود بذلك أربع رفوعات، فصارت الرفوعات مساوية للسجدات، الرفوعات مساوية للسجدات، بخلاف الصلاة الأخرى سجدات أربعة ركعتين ثلاث رفعات اثنين فقط. أما في صلاة الكسوف فصار الرفوعات مع السجدات، الرفوعات أربعة والسجدات أربعة، وفي بينها السجدات نائبة على الرفوعات. أما ما يتعلق بما جاء عن ابن سرير أنه صلى بالناس ركعتين من صلاة الصبح من على حلقتها، فهذا يحمل على أنه لم يطلع على الكيفية، أنه لم تبلغه الكيفية، الكيفية تعرف أنها على هذه الطريقة،
لأنه أخطأ السنة قوله أجل لأنه
يعني السنة كان تعرف الله عليه وسلم، يعني إما أن يكون أخطأها معنى أنه كيفية المبادئ التي كانت بعد رب الكلام أخطأها ما بين بعدها. أما بالنسبة للصلاة الحجوجية التي جاءت مجملة في الأحاديث السابقة وأنه صلى ركعتين، فتقريبا لا تعرف من ناحية الصلاة، لكن من ناحية الكيفية غير مسألة.
قال باب: هل يقول كسفت الشمس أو خسفت؟ وقال الله تعالى: وخسف القمر. وقال: حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليل قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم خسفت الشمس فقام فكبر فقرأ قراءة طويلة ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده وقام كما هو ثم قرأ قراءة طويلة وهي أدنى من القراءة الأولى ثم ركع ركوعا طويلا وهي أدنى من الركعة الأولى ثم سجد سجودا طويلا ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم سلم وقد تجلت الشمس فخطب الناس فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله فقال في كسوف الشمس والقمر إنهما آيتان من آيات الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة.
هذه الفرقة ما تتعلق بالكسوف، أن يقال كسوف لا كسوف، فعرض هذا الحديث الذي فيه ذكر الكسوف بالنسبة للقمر كما في الآية أفضل ما في هذه الآية قبل الحديث أفضل الخمر وفيه إطلاق الفصوص على الخمر وأتى في أول الحديث فصوص الشمس وأنها خطبت الشمس عبر بالفصوص ثم في الخطبة ذكر فصوص الشمس والخمر وأتى بالفصوص مع الشمس والخمر أضاف الفصوص إلى الشمس والقمر فإذا الفصوص للقمر جاء من صفة خلف القرآن والفصوص للشمس جاء في أول الحديث والفصوص إضافة إلى الشمس والقمر جاء في أول الحديث فدل هذا على أن يطلق على كل من هنا فصوص الأخر وقال خسرت الشمس وقال خسرت الشمس وقال خسر القمر وقال خسر القمر وهذا الذي أورده البخاري هنا فيه إطلاق الفصوص على الشمس والقمر على الشمس على القمر بالآية وعلى الشمس بالحديث والفصوص مضافة للشمس والقمر في الخطبة فالفصول فصوص الشمس والقمر ما يقام وقال هذا على أن هذان الأخوان يطلقان على كل من الشمس والقمر ولكن الغلب في استعمال عند العلماء أن يطلق الخصوص على الشمس والخصوص على القمر.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يخوف الله عباده بالكسوف. قاله أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن يونس عن الحسن عن أبي بكر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينتسبان بموت أحد ولكن الله تعالى يخوف بها عباده. وقال أبو عبد الله لم يذكر عبد الوارث وشعبة وخالد بن عبد الله وحماد بن سلمة عن يونس يخوف بها عباده. وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال أخبرني أبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يخوف بهما عباده. وتابعه أشعث عن الحسن.
وهذا جاء فيه أبو ترجمة تتعلق بأن الكسوف والخسوف الشمس والقمر يخوف الله تعالى به عباده أن في ذلك تخويف. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم خرج فزعا بدون نداء كما يحدث هو الحديث والحديث وقد حث على السماء والصدقه وان يكثر الناس وان يكبر الناس وان يدعو حتى ينكشف ما به صلوا ويدعو حتى ينكشف ما به ودل هذا على ان من حكمه الله عز وجل الكسوف والكسوف التخويف وأن الله عز وجل كما يجعل هذا التغير يحصل على هذين الرجلين المنيرين ويتبدل حالهما حال الإضاءة وحال الثبات والتغير وكذلك حال الناس يخوفهم الله عز وجل أن يبدل أحوالهم من حال الصحة والعافية إلى خلاف ذلك ومن حال النعمة إلى خلاف ذلك ولهذا في ذلك تذكير من الله عز وجل لعباده بأن يخافوا أن يغير الله ما بهم كما غير الله تعالى ما بالشمس والقمر بطل أحوالهم من حال الأحوال ثم كما عرفنا كان يعرف ذلك على طريق الحساب لا يمنع التخويف بل التخويف يكون مع وجود ذلك ومثل الصلاة والصدقة والخوف مع معرفة ذلك بالحساب وإن كان لا يشعر به ولكن لو استبعد ووقع ويمكن أن يقع ما حصل عن طريق الحساب ولكن لا يمنع التخويف ما يقال هذا التخويف لا يكون إلا إذا كان نعرف أما إذا عرف فصول فصول انه لا يفوت لكن فصول يكون مع قول من يقول وأن الصفر وقع من الصفر وقع فقد وقع وذلك وقد وقع الله تعالى على كل شيء قدير كل يرجع إلى حباء الله قدره وتدميره وتقويمه سبحانه وتعالى.
قال باب التهوج من عذاب القدر في الفتور. الحديث اللي ورد في الصحيح عند قراءة القرآن يعتبره حديث شاذ ضعيف ولا يعني يجمع
بينهما؟ لا، الحديث الشاذ كما هو معلوم هو الذي يرويه الثقة مخالفا من هو أوثق معه، وهو كما هو معلوم هو من قبيل الضعيف، قبيل الضعيف الذي لا يحتج به ولا يعمل به. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى الخمس مرة واحدة، وإذا معناه هناك أوفق حفظ ركوعين وهناك من دونه حفظ ثلاثة ركوعات أو أتم ثلاثة ركوعات. كيف هذا خطأ؟
يعني هو ورد في صحيح مسلم، كيف يعني يعارض على
مسلم؟ هل ينتقل على مسلم؟ هل ينتقل على مسلم؟ هل ينتقل على مسلم؟ هناك محفوظ المسائل الرفعان اللي فات عليه الرواد واتفق عليه البخاري ومسلم، مسلم ما رواه عن الرواد، ما رواه عن الرفعان، فإذا اللي اتفق عليه هذا هو المحفوظ. لو كان من الرسول صلى الله عليه وسلم أجل صلوات ما كان يشكر، كان تعبد ذات الرسول كل الأحاديث تدور على أنه يوم مسجد الرسول وأنا قام أن يكون متحرور الإحرام وأنه صلى في يومه. إذا من الرواة من كان أحسن وأتقن ومنهم من خالف من واحد منه، تقول يا شيخ الشاب لا يعمل به، الشاب لا يعمل به، وإن كانت